أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في انقسام الوجود إلى واحد وكثير، وقد عرفنا أن هذا التقسيم في النظر البدوي يناقض ما قررناه من أن الوحدة تساوق الوجود، وذلك لأن الوحدة لجهة مساوقتها للوجود فهي مساوية له، فيصدق أن كل موجود فهو واحد، ولجهة أن الوحدة قسم من أقسام الوجود وقسيمها الكثرة، والمقسم لا بد أن ينوجد في كل واحد من أقسامه، فيصدق حينئذ أن بعض الموجود كثير، وإلا لم يكن الموجود منقسما إلى الكثير. وقولنا بعض الموجود كثير يعني أن بعض الموجود ليس بواحد، وهذه السالبة الجزئية تناقض الموجب الكل. وقد أجبنا عن هذا الإشكال بأن الواحد الذي هو قسيم للكثرة مغاير للواحد الذي هو مساوق للوجود الواقع مقسما، أما الوحدة الواقعة مقسما فهي الوحدة العامة أو الوحدة المطلقة، أي أن ينظر إلى الموجود من حيث كونه موجودا ومن دون مقايسته مع غيره من الموجودات. وأما الواحد الذي هو من أقسام الوجود فهو الوحدة أو الواحد بالوحدة النسبية، وهو أن ينظر إلى الموجود مقيسا إلى غيره من الموجودات فيلاحظ أن بعضها مما له أبعاد ينقسم إليها، فيقال إنه ينقسم إلى واحد وينقسم إلى كثير. على كل حال هذا كله قد تقدم. ثم نظر الماتن قدس سره لهذا الإشكال بإشكال آخر في المقام، وهو ما يقال من أن الوجود الذي هو منشئية الآثار مقابل للعدم، ثم بعد ذلك يقسم الوجود إلى نحوين، إلى وجود خارجي ووجود ذهني، ويعرف الوجود الخارجي بأنه ما كان منشأ لترتب الآثار. فلجهة أن الوجود قد جعلناه في قبال العدم، وجعلنا هذا الوجود هو منشئية ترتب الأثر، فلا واسطة بين العدم وبين ترتب الآثار. ولجهة أننا قد قسمنا الوجود إلى قسمين وعرفنا الوجود الخارجي بأنه ما كان منشأ لترتب الأثر، فيلزم أن يكون هناك واسطة بين العدم وبين الوجود الذي هو منشئية ترتب الأثر، وهذه الواسطة هي الوجود الذهني. شوف الآن، الوجود الخارجي لجهة أنه قد وقع قسيما للوجود الذهني، والوجود الذهني نحو من أنحاء الوجود، فيلزم أن يكون هناك واسطة بين العدم وبين منشئية ترتب الآثار وهو الوجود الذهني. فإن الوجود الذهني لجهة أنه نحو من أنحاء الوجود وقسم من أقسامه فليس من العدم في شيء، ولجهة أنه ليس مما يترتب عليه الآثار فليس من الوجود الخارجي، فصار هناك واسطة بين العدم وبين منشئية ترتب الأثار. فلا يحسن بعد ذلك أن يقال إنه الذي يقابل العدم، الذي يقابل العدم هو الوجود. بعبارة ثالثة، الوجود لجهة أنه مقابل للعدم وهو منشأ لترتب الآثار، فيلزم أن تكون كل أقسامه مبدأ لترتب الآثار كذلك، لأن المقسم يجب أن يكون منحفظا في أقسامه. ومن جملة أقسام الوجود الوجود الذهني، ولكننا فرضنا أن الوجود الذهني ليس منشأ لترتب الأثر، هذا خلف. فهذا الإشكال في باب الوجود الذهني والخارجي هو عين الإشكال ها هنا، وهو أنكم جعلتم المقسمة هو الواحد، ثم بعد ذلك قسمتم هذا الواحد إلى واحد وكثير، لأن الوحدة تساوق الوجود، ثم الوجود الذي هو يساوق الوحدة ينقسم إلى واحد وكثير، فكأنما صار الشيء منقسما إلى نفسه وإلى غيره، فيندرج الشيء تحت نفسه أو يكون الشيء قسما من أقسام مغيره. وهنا هكذا في باب الوجود، الوجود الذي هو منشأ لترتب الأثار والوجود الخارجي، ثم قسمتموه إلى وجود خارجي وذهني. والجواب ها هنا هو الجواب هناك، وحاصل أن الوجود الذي هو قسيم ومقابل للعدم ومنقسم إلى الخارج والذهني مغاير للوجود الخارجي الذي هو قسم من أقسامه ونحو من أنحائه. أو فقل إن الوجود الذي هو منشأ للأثر والواقع مقسما مغاير للوجود الذي هو منشأ للأثر والواقع قسما. توضيح ذلك أنه تارة ينظر إلى الشيء من حيث إنه مبدأ لترتب الآثار مطلق الآثار، مبدأ لترتب أي أثر من الآثار، فإن كان المفهوم مبدأ لترتب أثر من الآثار ولو بقول مطلق أي أثر من الآثار فيقال له إنه موجود. والذي لا يكون مبدأ لترتب أي أثر من الآثار فهو المعدوم. فالوجود الذي هو منشأ لترتب الأثر وواقع في قبال العدم هو ما كان مبدأ لترتب أي أثر من الآثار بقول مطلق، ثم هذا الوجود الذي لا بد يكون مبدأ لترتب الآثار إذا قايسناه إلى آثار معينة آثار مخصوصة، فإما أن يكون مبدأ لتلك الآثار المخصوصة أيضا فهو الوجود الخارجي الذي يقابل الوجود الذهني، وإما أن لا يكون مبدأ لترتب هذه الآثار المخصوصة بعينها وإن كان مبدأ لترتب آثار أخرى فيقال له الوجود الذهني. توضيح ذلك أننا قد عرفنا أن الصورة الذهنية التي هي عبارة عن الوجود الذهني، هذه الصورة الذهنية لما كانت تتحد بالنفس والنفس لها وجود خارجي فيكون للصورة الذهنية وجود خارجي أيضا، ولذلك يكون لهذه الصورة الذهنية آثر خارجي، وهي أنها ترفع الجهالة وتعطي سعة وجودية للنفس. غير إذن فهذه الصورة من هذه الجهة هي مبدأ لترتب الأثر، أو فقل يترتب عليها أثر من الأثر، فلا بد تكون نحوا من أنحاء الوجود الخارجي المقابل للعدم. ولكننا عندما نريد أن نقسم هذه الوجودات إلى وجودات خارجية وذهنية لا نلحظ مطلق الآثار، وإنما نلحظ آثارا مخصوصة وهي الحكاية. فنقول إن هذه الوجودات التي لا شك لها أثر من الآثار، إما أن يكون لها مع ذلك أثر الحكاية بأن تكون حاكية عن شيء، أو لا، إما أن تترتب عليها الآثار المخصوصة من قبيل مثلا نفترض كذا الإحراق، أثر الإحراق بالنسبة إلى النار أو لا. إذن فقد رصدنا في تقسيمنا لهذا الوجود إلى قسمين، قد رصدنا آثارا مخصوصة. فيقال مثلا إن مفهوم النار مثل النار، كلاهما له أثر وجودي حق، لهما أثر خارجي. النار لها أثر خارجي وهو الإحراق، ومفهوم النار لها أثر خارجي وهو أنها ترفع الجهالة، جيد، فتوجب سعة وجودية في النفس. ولكن هذان النحوان من الوجود يمكن أن نقسمهما على أساس آخر، وهو أن هذه الوجودات إما أن تكون مبدأ لترتب أثر الإحراق أو لا تكون مبدأ لترتب أثر الإحراق. فقد رصدنا أثرا مخصوصا وهو أثر الإحراق الخارجي، فما كان مبدأ لترتب الإحراق خارجا هو الوجود الخارجي، وما لم يكن كذلك هو وجود ذهني، ولا ينافي ذلك مع كونه وجودا خارجيا بالمعنى الأول، إذ يترتب عليه أثر من الآثار، ولكنه غير ذلك الأثر الذي رصدناه. فصار المتصف أو فصار اتصاف الوجود بأنه منشأ لترتب الآثار في قبال العدم مما يرجع إلى كون الشيء بحيث يترتب عليه أثر من الآثار، أي يكون الوجود هاهنا مقيسا إلى مطلق الآثار. وأما الوجود الذي هو قسم من أقسام هذا الوجود وواقع في قبال الوجود الذهني، فهو الوجود الذي قايسناه إلى أثر خاص من الآثار. يعني مفهوم النار والنار الخارجية كلاهما له أثر خارجي، ولكن إذا أردنا أن نقسم هذه الوجودات التي لها آثار خارجية باعتبار بالقياس إلى أثر خاص وهو هذا الإحراق الخارجي، نجد أن مفهوم النار لا يترتب على الإحراق الخارجي فنسميها وجودا ذهنيا. وقد تقدم منا في سابق الأبحاث أن الوجود الذهني هو وجود خارجي حقيقة، وليست تسميته كذلك إلا للتفرقة بين ما يترتب عليه هذا الأثر الخارجي وبين ما لا يترتب عليه ذاك الأثر. ولذلك هذا التقسيم لا نعتمده إلا في باب الوجود الذهني عندما نتحدث عن خصوصية الحكاية وعدمها. جيد، هذا تقريبا تمام الكلام في الفصل الأول، يجب أن نطبق ذلك على المطلب أولا. قال لا تقصد القوة والفعل، لم يتعرض إليه. الفصل الأول في معنى الواحد والكثير. الحق أن مفهومي الوحدة والكثرة من المفاهيم العامة التي، شوف، من المفاهيم العامة، أراد من المفاهيم العامة أنها من المفاهيم البسيطة، لأن مقتضى أن كون المفهوم عاما يلازم كونه بسيطا. ليش؟ لأنه إذا كان هذا المفهوم خاصا بأن كان مندرجا تحت شيء، فلا بد أن يكون بعض ذلك الشيء، فيلزم أن يتركب مما به الاشتراك وما به الافتراق، بخلاف ما إذا كان المفهوم عاما فيقع في أعلى السلسلة فلا أعم منه حتى يكون ذلك الأعم بعضا منه. فعبارة ثانية، إن الأعم جزء من حقيقة الأخص، فالحيوان الذي هو أعم من الإنسان يكون جزءا من حقيقته، وكل ما له جزء فلا بد أن يتركب مع جزء آخر، بخلاف المفهوم الذي هو أعم المفاهيم، فلجهة أنه لا يندرج تحت مفهوم آخر فلا يكون ذلك المفهوم الآخر بعضا منه، فلا يلزم التركيب. ولذلك قال والكثرة من المفاهيم العامة، وإذا كانت من المفاهيم العامة فإما أن تعلم لا مجال لأن تعلم من جهة وتجهل من جهة، لأن معنى ذلك التركيب مما به مما يتعلق به العلم ومما يتعلق به الجهل. إذن فيدور الأمر بين أن يكون معلوما من كل وجه وبين أن يكون مجهولا من كل وجه، ولكننا قد التفتنا إلى هذا المفهوم فيكون معلوما من كل وجه. هي دائما المعقولات الثانوية دائما معقولات بسيطة بلا أشكال. من المفاهيم العامة التي تنتقش في النفس انتقاشا أوليا. البعض فهم من هذه العبارة ما أراده ديكارت عندما فرق بين القضية البديهية والقضية النظرية. ديكارت فرق بينهما على أساس أن جملة من التصورات تولد مع الإنسان كفكرة الله أو كفكرة النفس وغيرها، هذا الإنسان عندما يولد تولد معه كيف الفيجي البلدين جيد، يولد هذا الإنسان وتولد معه هذه الفكرة، فهي جزء من تركيبة الإنسان، ولذلك لا معنى لأن نتساءل عن هذه الفكرة، ولذلك كانت هذه الأفكار صحيحة، وهذه النظرية قد تبين فسادها. لا، مراده تنتقش انتقاشا أوليا، لأن النفس عندنا تولد وهي خالية من كل علم فعلي، إذن تنتقش في النفس انتقاشا أوليا، المراد أنها تحصل من دون واسطة، هذا معنى الانتقاش الأولي كمفهوم
بدون معرفة، يعني بديهة ولا لا؟
بلا أشكال، بلا أشكال هي بديهة،
بس مش من تمييز أصلا، مش مثل ديكارت.
نعم نعم، يحصل عليها الإنسان، الإنسان هو اللي يعلم بها بعد أن كان بعد أن كانت ذهنه خاليا عنها، ولكن علمه بهذه المفاهيم يكون في الدرجة الأولى، فتكون قضايا قبلية غير مسبوقة بشيء. انتقاشا أوليا كمفهوم الوجود ومفهوم الإمكان ونظائرهما من المفاهيم الثانوية. ولذا كان تعريفهما بأن الواحد ما لا ينقسم من حيث إنه لا ينقسم، والكثير ما ينقسم من حيث إنه ينقسم، تعريفا لفظيا. ولو كان تعريفين حقيقيين لم يخلوا من فساد. ليش؟ لتوقف تصور مفهوم الواحد على تصور مفهوم ما ينقسم، لأنه قد أخذ في تعريفه أنه ما لا ينقسم، فلا بد أن تعرف المنقسم حتى تعرف ما لا ينقسم، وهو مفهوم الكثير، لأن المنقسم هو الكثير، لأن المنقسم هو العدد، هي الانقسام وعدمه، وهذه خصوصيات العدد، والكثير هو بنفسه العدد، ولذلك قلنا إنه يترجح أن تكون الأعداد من المعقولات الثانوية حينئذ لا من المعقولات الأولية. وإذا كانت من المعقولات الثانوية فالكثرة موجودة في الخارج، لا وجود في الخارج، خلاف ما ذهب إليه صدر المتألهين، لأنه لما جعل الكثرة أو لما جعل العدد من المعقولات الثانوية من المعقولات الأولية وهو قائل بأصالة الوجود، ذهب إلى أن الكثرة لا وجود لها في الخارج. جيد، وتوقف تصور مفهوم الكثير على تصور مفهوم المنقسم الذي هو عين الذي هو عين الكثير. وبالجملة الوحدة هي حيثية عدم الانقسام، والكثرة حيثية الانقسام. تنبيه، قال الوحدة تسابق الوجود مصداقا كما أنها تباينه مفهوما. المساوقة قد عرفنا أنها أخص من المساواة، المساواة هما المفهومان اللذان يتصادقان دائما، أو فقل المفهومان اللذان كلما صدق أحدهما صدق الآخر، ولكن صدق أحدهما عند صدق الآخر أعم من أن تكون حيثية الصدق واحدة أو أن تكون الحيثية مختلفة. فصدق مفهوم الإنسان مثلا على زيد لجهة أن الإنسان تمام حقيقة زيد، وصدق الناطقي عليه لجهة أن الناطقي جزءه المقوم. فكل من مفهوم الإنسان ومفهوم الناطق وإن كانا متساويان غير أن حيثية الصدق في أحدهما مغايرة لحيثية الصدق في الآخر، وهذا بخلاف المساوقة. فإنه المساوقة عبارة عن المساواة مع وحدة حيثية الصدق، فالإنسان والناطق ليسا متساوقين وإن كانا متساويين. بخلاف الوجود والوحدة فإنهما متساوقان، فإن الواحدة لا من حيث إنه جزء أو كل، الواحد من حيث إنه واحد موجود، والموجود من حيث إنه موجود هو واحد. فلم تؤخذ أي حيثية زائدة على أحد الأمرين حتى يصدق أحدهما على الآخر، هذا معناه مع وحدة حيثية الصدق. بخلاف الإنسان والناطق فإن الناطقية إنما صدقت على الإنسان إذا لوحظت بما هي جزء من أجزاء الإنسان، والجزء لا بد أن ينوجد في ضمن الكل. والإنسان إنما صدق على الناطق لجهة كونه ذلك المركب الذي لا بد أن تجتمع أجزاؤه معه، ومن جملة الأجزاء الناطق. أما المساوقة فهي أن يصدق أحدهما على الآخر من دون أن يؤخذ أي حيثية زائدة على أحد الأمرين. فالواحد لا من حيث شيء، حيث هو هو، من حيث كونه واحدا هو موجود، وكذلك الموجود من حيث كونه موجودا فهو واحد. ولكن هذه أي وحدة؟ كما قررنا قلنا الوحدة العددية. الآن شوف في تقسيمهم الموجود إلى واحد وإلى كثير، وماذا؟ وين الوحدة العددية صارت؟ هي الواقعة مقسما أو هي الواقعة قسما؟ هذا فيه بحث، والنتيجة أنه لا محصلة لهذا التقسيم. عموم مطلق. جيد. الوحدة تساوق الوجود مصداقا كما أنها تباينه مفهوما، كما أن التفت، كما أن مفهوم الإنسان يباين مفهوم الناطق، لأن ما نفهمه من لفظ الإنسان مغاير لما نفهمه من لفظ الناطق، وإن بمعزل عن التصادق الخارجي، لأن مفهوم الكل مباين لمفهوم الجزء حقيقة. وهنا هكذا، فكل موجود فهو من حيث إنه موجود واحد. لا يراد هنا من حيث إنه موجود أن نضيف حيثية زائدة، مراد يعني من حيث هو هو لا من أي حيثية زائدة، كما أن كل واحد فهو من حيث إنه واحد موجود. فإن قلت انقسام الموجود المطلق إلى الواحد والكثير يوجب كون الكثير موجودا كالواحد بلا أشكال، لأن المقسم ينوجد في أقسامه، ومن جملة أقسام الوجود الكثير، فلا بد أن يصدق أن بعض الموجود كثير لأنه من أقسام الموجود. ويوجب أيضا كون الكثير غير الواحد مباينا له، يوجب أيضا كون الكثير غير الواحد مباينا له لأنهما قسيمان، والقسيمان متباينان بالضرورة. فبعض الموجود وهو الكثير من حيث هو كثير ليس بواحد، وهو يناقض القول بأن كل موجود فهو واحد، لأن السالب الجزئية تنقض الموجبة الكلية. قلت للواحد اعتباران، اعتباره في نفسه من دون قياس الكثير إليه، يعني أن ينظر إلى الشيء من حيث كونه موجودا بمعزل عن مقايسة هذا الموجود مع أي موجود آخر. فهذا الشيء لجهة أنه لا يتصف إلا بوجود واحد فهو واحد، ولذلك يصدق عشرة واحدة وعشرون واحدة. ف فيشمل الكثير، فإن الكثير من حيث هو موجود فهو واحد له وجود واحد، ولذا يعرض له العدد، فيقال مثلا عشرة واحدة وعشرات، وكثرة واحدة وكثرات. واعتباره، هذا الاعتبار الأول، واعتباره من حيث يقابل الكثير فيباينه، يعني اعتباره مقيسا إلى غيره من الموجودات. توضيح ذلك أن كما نأخذ الوجود تارة من حيث نفسه ووقوعه قبال مطلق العدم فيصير عين الخارجية وحيثية ترتب الآثار، ونأخذه تارة أخرى فنجده في حال تترتب عليه آثار مخصوصة آثاره، وفي حال أخرى لا تترتب عليه، شوف، تلك الآثار، وإن ترتبت عليه آثار أخرى، مراده كرفع الجهالة في الصور الذهنية والوجودات الذهنية. فنعد وجوده المقيس وجودا ذهنيا لا تترتب عليه تلك الآثار، ووجوده المقيس عليه وجودا خارجيا تترتب عليه هذه الآثار، وهي الإحراق خاصة مثلا. ولا ينافي ذلك قولنا إن الوجود يسابق العينية والخارجية، وأنه عين ترتب الآثار، لأنه مرة عم نحكي عن مطلق الآثار، أي أثر من الآثار سواء كان إحراقا خارجيا أو كان رفعا للجهالة، ومرة عم نحكي عن أثر خاص هو هذا الإحراق الخارجي، هذا لا يترتب على مفهوم النار، ولذلك يسمى مفهوم النار وجودا ذهنيا بهذا الاعتبار، وإن كان وجودا خارجيا باعتبار آخر. كذلك ربما نأخذ مفهوم الواحد بإطلاقه من غير قياس فنجده يسابق الوجود مصداقا، فكل ما هو موجود فهو من حيث وجوده واحد. الآن قلنا الذي يتصف، الذي هو مساوق للوجود، ما هو؟ هو الوحدة العددية، صحيح؟ الآن هو قال لا منافات، يمكن أن يكون هناك كثرة خارجية وهي أو هذه تندرج تحت الواحد الذي هو مساوق للوجود، صحيح؟ وجعل الوحدة المساوقة للوجود أي وحدة؟ قال الوحدة العامة. ولكن في البيان الذي بيناه قلنا الذي يساوق الوجود هو الوحدة العددية، الوحدة العددية لا تجتمع مع الكثرة حقيقة، يوجد تهافت في المقام على كل حال. فنجده يساوق الوجود مصداقا، فكل ما هو موجود فهو من حيث وجوده واحد، ونجده تارة أخرى وهو متصف بالوحدة في حال وغير متصف بها في حال أخرى، كالإنسان الواحد بالعدد والإنسان الكثير بالعدد المقيس إلى الواحد بالعدد، فنعد المقيس كثيرا مقابلا للواحد الذي هو قسيمه. ولا ينافي ذلك قولنا الواحد يسابق الموجود المطلق، والمراد به الواحد بمعناه الأعم المطلق من غير قياس، وتسمى الوحدة المساوقة في كلام بالوحدة العامة أو الوحدة المطلقة، وتسمى الوحدة الواقعة في قبال الكثرة بالوحدة الخاصة أو الوحدة النسبية. الفصل الثاني في أقسام الواحد. المشكلة أن هذا البحث لا يمكن أن ننهيه غدا. هذا تمام الكلام والتتمة إن شاء الله بعد الامتحان، والحمد لله رب العالمين.